أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلي من نور واحد. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في مسائل الصفات. قال المسألة السادسة بعد انتهى بحمد الله من المسألة الخامسة والرابعة وغيرها. قال المسألة الخامسة في أنه تعالى متكلم. أقول أو قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام والنفساني غير معقول، وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه. هاتان مسألتان ذكرهما الماتن في بحث صفة الكلام. من المسائل التي وقع فقد إطلالة سريعة ثم نأتي إلى متن الكتاب. من المسائل التي وقع خلاف فيها بين المسلمين، بين الفرق الإسلامية، خصوصا في القرن تقريبا الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في هذه الحقبة تقريبا وقع خلاف بين الفرق الإسلامية في مسألة صفة الكلام الإلهي. وكما يقال بأن البداية بدأت من زمن بني أمية، يوحنا الدمشقي الذي كان في بلاط بني أمية وحاول أن يثبت بطريق أو بآخر بأن عيسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام هو ابن الله من جهة هذه المدخل، بأنه عيسى كلمة الله كما قال القرآن وكلمته ألقاها إلى مريم. من خلال هذه الآية حاول أن يقول لهم، يشكل أو يطرح هذا التساؤل، وبالتالي كبر بعض الشيء حتى وصل إلى مسألة أخرى، وهو أنه هل أن عيسى هل أن كلام الله مخلوق أو ليس بمخلوق. فمن يجنح أنه مخلوق سوف يلزمه لازم، وهو أن عيسى ماذا؟ مخلوق. ومن قال أنه غير مخلوق سوف يلزم لازم خطير، وهو أن عيسى غير مخلوق، إذن هو رب أو ابن الله أو ما شاكل، يعني نتيجة تثبت قدمه. تطور طبعا المسألة أن وصل البحث إلى أن القرآن بذاته، هذا القرآن الذي نقرأه ونرى كلماته وحروفه بين الدفتين، وقع كلام بين المسلمين هل أن القرآن هذا مخلوق أو ليس بمخلوق. وتبنى التياران الكبيران العريضان، تيار الاعتزال آنذاك وتيار الأشاعرة آنذاك، رأيان ماذا؟ على طرفي نقيض. المعتزلة أكدوا أن كلام الله وهو القرآن ماذا؟ مخلوق. الأشاعرة ومضمنهم وفوق ذلك بعد أحمد بن حنبل ومن يحذو حذو منهم الأشاعرة ماذا؟ قالوا أن القرآن غير مخلوق أو قديم وما شاكل. فوقع صراع كبير بين هاتين الفرقتين، حتى أنه في زمن المتوكل لمع نجم الاعتزال فضغطوا على من يقول بخلافهم، سجن من سجن، شرد من شرد، سالت دماء على أساس هذه المسألة، حتى يقال أن أحمد بن حنبل سجن 28 شهر أو كذا، يعني سنتين وقليل، سجن بسبب هذا لكي يعلن توبة عن أنه القرآن ليس بمخلوق، وهو أصر أن القرآن مخلوق. ويقال أن هذه الحادثة هي التي نوعا ما أعطته الشهرة والمكانة إلى غير ذلك، وشكل بعد ذلك تيار. بعد ذلك انتكست لأن القضية سياسية واستفاد منها السياسيون في إشغال الساعة كما نجد الآن. جاء بعد زمن متوكل زمن من المأمون، جاء المتوكل، المتوكل ينصر أهل الحديث وأهل السنة فقلب المعادلة، فأخذ ينتصر لأهل هو ومن تبعه، أخذ ينتصر لمن؟ لأهل الرأي الآخر وهو أن القرآن غير مخلوق، يعني يتبنوا رأي الأشاعرة، فصارت المحنة على من؟ على أهل الاعتزال، فصالتهم حروب ودماء لأجل هذه المسألة. مسألة في النتيجة هذه ليست مسألة من ضروريات الدين لكي يقام عليها تكفير وتفسيق. لو رجعنا لكلمات أحن بن حنبل وغيره على هذا، تكفير خطير جدا لمن يقول بأن القرآن مخلوق، تكفير، يكفر من يقول بأن القرآن مخلوق. وحتى الساكت في هذه المسألة اللي بيحتاط وبيسكت هم يقولون هذا أخبث من الأول، بعبارات صريحة عندهم في كتابهم، في كتبهم الموجودة، في كتب أحمد بن حنبل، في كتاب الأشاعرة، الإبانة وغيره، هل ما يحتاج إحنا؟ هذه المصادر موجودة. فشاهد إذن مسألة يعني أشغلت الساحة و صودرت فيها حريات، مضافا إلى أنه لغة التكفير والتفسيق لأجل مسألة في النتيجة يعني لا تصل إلى مسألة أن تكون مسألة بديهية أو من ينكرها يخرج عن ملة الإسلام التي تدل يستحق التكفير أو التفسيق أو حتى القتل. تعرفون بأن الفتاوى مقدمة للقتل وتصفية الآخر كما نشاهد في زماننا هذا، فبالتالي لا تحتاج هذا المعنى. النتيجة هذه مسألة نظرية يقع فيها الخلاف والاختلاف مثلا، فيحترم تحترم الآراء. ولذلك محنة خطرة يسموها محنة خلق القرآن في التاريخ، يعني نقطة واقعا سوداء في تاريخ المسلمين نتيجة واقع عدم انصياعهم واقعا لأمر الله سبحانه وتعالى في التوجه للمنبع الصافي لأهل البيت صلوات الله وسلامه. خصوصا هذه الحادثة وهذه الحوادث صارت فيما بوجود الأئمة المعصومين سلام الله، يعني الإمام الكاظم كان موجود في زمان ربما قليل، في زمان الإمام الرضا بالذات، الإمام الجواد، يعني في هذه الحقبة تقريبا الأئمة كانوا موجودين. ولكن كان موقف أهل البيت عندما رأوا هذه المحنة الخطيرة وكل يريد صف الآخر، ماذا نأوا بأنفسهم وشيعتهم عن هذه المحنة؟ وذلك ما صار رأي لأهل البيت في هذه المسألة. بعد الانفتاح والفرج وانتهاء هذه المحنة صرح أهل البيت بالرأي وهو أن القرآن مخلوق، لا شك أنه مخلوق. خصوصا بعض الأطراف اللي هي الأشاعرة وغيرها تطرفوا بشكل كبير، بعضهم بأنه قال حتى هذا القرآن الذي بين يديك هذا بصفحاته بحروفه هذا هم قديم وليس بمخلوق. هذا من المسائل الواضحة أنه لم يكن إحنا الذين جمعنا الأوراق ونحن الذين استنسخنا ونشرنا، لم يكن ثم كان، إلى هذا الشدة، إلى هذا التطرف بأنه حتى هذا الذي بين أيدينا ما هو ما ليس بمخلوق، نستجيره بالله بأوراقه وحبره وكلماته وما شاكل ذلك. إذن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه، يهمنا رأي مدرسة أهل البيت في هذه المحنة، نقل لك بعض الروايات لكي تعرف واقعا مدى خطورة مثل هذه المناهج. أولا نقل لك مثلا، لاحظ لكي لا نقول بأنه ننقل الكلام بلا مصدر، لاحظ مثلا كتاب السنة لأحمد بن حنبل صفحة 49 قال والقرآن، وهذا كلام أحمد بن حنبل في هذا الكتاب بعد المنسوب له كتاب بحث هذا الموجود، كتاب السنة لأحمد بن حنبل صفحة 49 قال أحمد بن حنبل والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. الجهمية الكفار فرقة من الفرق يكفروها هؤلاء. ومن زعم، لاحظوا، فهو جهمي كافر، صريح هو بهذه الفتوى مسوقة لقتل الإنسان المسلم، من أن تتكفر يعني سوقت قتله، نستجير بالله. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله، كلام الله عز وجل ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق. افترض إنسان بيحتار بيتريث المسألة، عطوه فرصة يبحث عنها، ما في يا أحمر أو يقولون يا أبيض يا أسود، يا مخلوق غير مخلوق، اتركها مثل ما أنت من حقك تبدي رأيك. صار العلماء اتركهم يحققون في هالمسألة، ومحتاج لشهر شهر وما سنة يحقق، شوف المصادر، رجع على الروايات، يتأكد أكو ناس ماكو ناس، ما في. ومن زعم أن القرآن كلام الله عز وجل ووقف يعني احتار توقف في المسألة، ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأول، هذا بعد أعظم، يعني أريح لي يقول إنه غير مخلوق ينتهي. ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوته له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم. هل أنت هم مأمور بتكفيرهم؟ وإذا ما تكافرها تقول هم، قول هم أنت كافر. تشوف اللغة، لغة التطرف، لغة استسهال أعراض الناس ودماء الناس، لغة وقع استحقار البشر. شنو توصي على البشرية تتكلم بها الطريقة؟ أقل شيء مسألة نظرية ممكن وقع فيها الخلاف. هسه أنت تقول مخلوق غير مخلوق، غير يقول لها مخلوق أنت تلوه. شنو يعني أنت النبي المرسل تقطع وتحسن في دماء الناس؟ واضحة، لما تكفر يعني أبحت دمه، أبحت عرضه، أبحت ماله. نستجير بالله، لا تتعجب، هذا من منك مرور ألف، هذا الكلام من 1200 سنة، هذا الكلام شو من هذا التراث، تراث هؤلاء. قال وكلم الله موسى تكليما، هذا بعد، وكلم الله موسى تكليما، من الله سمع موسى يقينا وناوله التوراة من يده. يعني صور لك الله هذا وجود بشري مجسم، هم كلم موسى، جلس إياه في جلسة خاصة وقال له هذا الكتاب ناوله وروح لقومك. وكلم الله موسى تكليما، من الله سمع موسى يقينا وناوله التوراة من يده، ولم يزل الله متكلما عالما، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا كتاب السنة لأحمد بن حنبل صفحة 49. كلام آخر لأبي الحسن الأشعري اللي هو بعد بن حنبل، قال ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن من قال بخلق القرآن فهو كافر. واضح؟ ولذلك هذه المسألة استفاد منها من؟ استفاد منها السياسة، أهل السياسة، أهل الحكم والسلطة، وأهل الدنيا في اشغال الساحة وحرق الأوراق مع بعضها البعض وضرب هذا التيار بهذا التيار. نستجير بالله. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عندنا روايات صريحة، موقفهم ما هو؟ أنهم نأوا بأنفسهم وشيعته ومن يحذو حذوهم سلام الله عليهم أجمعين، يبتعدون عن هذه المحنة. محنة ماذا؟ ليست لإحقاق حق أو إبطال باطل، هي كما قلت أوراق يضغط بها هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، ولمصالح سياسية وفؤوية ومذهبية وطائفية وما شاكل ذلك. ولذلك عندما يأتي الرواة يسألون الإمام، الشيعة يعني يسألون الإمام الأمة سلام الله عليهم، كانوا يوقفونهم عن هذه المسألة في والخوض فيها. وبعد ذلك بعد انكشاف المحنة وانتهت هذه المحنة صرح أهل البيت بالحقيقة. ننقل لكم بعض الروايات. في الرواية عن الريان تقول الرواية سأل الريان بن الصلت، سأل من؟ سأل الإمام الرضا عليه السلام. الريان بن الصلت سأل الإمام الرضا عليه السلام وقال له ما تقول في القرآن؟ فقال عليه السلام كلام الله لا تتجاوزوا ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا. لاحظوا يا لاحظوا، ما في جواب صريح، يقول لك تتبع القرآن، الآن وظيفتك تستفيد من القرآن عقائديا فكريا سلوكيا، نور نفسك بنور القرآن، يعني ابتعد عن هذه الضوضاء، ابتعد عن، لا تدخل فيما دخل هؤلاء فيه، فإنها محنة، إنها بلاء لا يراد فيها وجه الله سبحانه وتعالى. فقال عليه السلام كلام الله لا تتجاوزوا ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا. هذه الرواية موجودة عندنا في توحيد الشيخ الصدوق، كتاب التوحيد للشيخ الصدوق باب القرآن ما هو الحديث 2 صفحة 223 حسب بعض الطبعات طبعا. وروى علي بن سالم عن أبيه قال: سألت الصادق جعفر بن محمد فقلت له: يا ابن رسول الله، ما تقول في القرآن؟ كما قلت، هي بدأت من بني أمية ولكنها تطورت شيئا فشيئا، فهم في زمن الصادق يوجد شيء من هذا المعنى. فقلت له: يا ابن رسول الله، ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله وقول الله وكتاب الله ووحي الله وتنزيله، وهو الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا نفس الشيء كتاب التوحيد للشيخ الصادق، نفس المصدر لكن حديث ثلاثة. واضح؟ رواية أخرى صريحة عن الإمام الكاظم عليه السلام، حديث سليمان بن جعفر الجعفري قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما تقول في القرآن؟ فقد اختلف فيه من قبلنا، اختلفوا، فقال قوم إنه مخلوق. هذا واضح، هذه المطلب. فقال قوم إنه مخلوق، وقال قوم إنه غير مخلوق. فقال عليه السلام: أما إني لا أقول في ذلك ما يقولون. الإمام شوف توقف، ولكني أقول إنه كلام الله. ما حد يشك أن هذا كلام الله. مثل ما أقول أنا إجابة دبلوماسية لإخراج الشيعة والمحبين والموالين من هذه المحن والابتلاءات. فهل واضح أن الإمام يبتعد عن الخوض في هذه المسألة عندما وجد أن الخوض فيها ليس لصالح الإسلام، وأن الاعتقاد بأنه كلام الله هذا يحسم مادة الخلاف المفروض وانتهت. إما الخوض في غير ذلك وما شاكل ذلك أمر خطير جدا. الإمام الهادي عليه السلام أرسل رسالة لشيعته إلى بعض شيعته في بغداد. والله الإمام كان في سامرة. فالإمام سلام الله عليه هم هذه المحنة ماذا كتب؟ امتدت لسنوات، مبين زي الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي. صور أنت فترة طويلة، يعني أخذت ما أخذت من السنين. فالإمام يرد عليهم برسالة لطيفة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلهم في التوحيد الشيخ الصادق الروايات هذه. يقول الإمام الهادي سلام الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة. واضح أنها كانت فتنة خطيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة، وأن لا يفعل فهي الهلكة. يعني أنه يعصمنا. نحن نرى أن الجدال، يعني الله يعصمنا من المحنة فهي نعمة، وأن لا يفعل فهي الهلكة. بعد العاصم هو الله، يعني المنجي المنقذ حقيقة هو الله. فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة، وأن لا يفعل فهي الهلكة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة ابتدعتها مسألة، خصوصا الغريب والعجيب. هذا نقض من الإمام عليهم. يعني الفكر الأشاعري، فكر أحمد بن حنبل، عندهم قاعدة، وهي أن كل مسألة عقدية أو غيرها ما خاضها السلف الصالح، يعني ما جاءت عن الصحابة والتابعين إليهم بإحسان، يحرم الخوض فيها إلا في هالمسألة. كما قلت: وراها من وراها، ورا الأكمة ما وراها. يقولون كل هذه المسألة ما موجودة، لا صحابي طرحها ولا تابعي بإحسان كما تقولون طرحها. فالمفروض أقل شيء أنت أحمد حنبل وتيارك وتيار الأشاعرة ماذا على مبناكم، ماذا توقفوا فيها، لا تخوضون فيها. لكن هذا كما قلت يظهر أن أكو شيء بين السطور. فالإمام يقول لهم: هذه بدعة، يعني على مبناكم هم بدعة، ليش تخوضونها؟ يعني نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة، اشترك فيها السائل والمجيب، فيتعاطى السائل ما ليس له، ويتكلف المجيب ما ليس عليه. انت ليش تسأل وانت المجيب ليش تتكلف الجواب؟ وليس الخالق إلا الله عز وجل. خالق من هو؟ والله. إذن الإمام حسمها الله الخالق. الخالق هو الله. بعد شو يصير ما سواه؟ يقول الإمام مخلوق. نذرت هذا الرواية قال وليس الخالق إلا الله عز وجل وما سواه مخلوق. يعني ما سواه من القرآن وغيره، بعد القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. كيفك تحط له اسم يشق الأمة وتسميه كلام الله مخلوق أو غير مخلوق أو كذا، لا تحط العناوين، كلام الله وسكت، دفعا لحسما لمادة الخلاف. لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. جعلنا الله وإياكم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الإمام منهج أهل البيت صريح في مثل هذه المسألة التي ماذا كما قلت أخذت من المسلمين ما أخذت. هذا ما كما قلت إطلالة سريعة من باب الفائدة. إذن عندما يتحدث في الأبحاث العقدية عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني أنه متكلم، ينظر عادة إلى مسألة ماذا؟ مسألة الكلام الإلهي. تعالوا معي إلى متن الكتاب. قال المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم. الكلام الإلهي عندنا آراء ثلاثة في المقام. كون الله متكلم، ماذا يعني كون الله متكلم؟ الرأي الأول وهو رأي الاعتزال، وكذلك نحن نقبل هذا الرأي ومدرسة أهل البيت قديم حديثا، هذا الرأي واضح عندنا. وهو ماذا؟ هو معنى أن كون الله متكلم. ماذا يعني كون الله متكلم؟ يعني خلق الأصوات، خلق الكلام، خلقه في شجرة، في جدار، في أي شيء، لأن هذا أمر ممكن. وقدرة الله ماذا؟ تشمل كل ما هو ممكن، مو مستحيل في ذاته ولا مستحيل وقوعا، لا ذاتا ولا وقوعا. يعني الله يمكن أن يجعل الكلام يخرج من هذه الشجرة، ويكفي الروايات أو ما يظهر أنه الله كلم موسى من خلال شجرة كان فيسمع الصوت من هذه الشجرة. خلق من أخلوق الله، كما النبي، كما الله سبحانه جعله في جبل مثلا يتكلم، في جدار يتكلم، في شجرة نطقت مثلا بحقانية الأنبياء مثلا، أو شيء من هذا القبيل. إذا ليست عندما نقول كلام الله يعني الله أوجد حروفا وأصوات في أجسام تدل على المراد، يعني مراد الله يظهر من خلال ما تنطق به هذه الشجرة، فهذا أمر ممكن ومقدور عليه ويدخل تحت دائرة القدرة ولا إشكال فيه. واضح إن شاء الله هذه النقطة. الأشاعرة، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو رأي الأشاعرة. الأشاعرة لا يقبلون هذا الكلام بهذا المعنى، لأنه الكلام على الرأي الأول، رأي الإمامية والاعتزال والمعتزلة، اللهم صل على محمد، يكون بعد الكلام صفة فعلية، يعني فعل الله، إحداثه، إحداث الحروف والصوت في الشجرة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، رأي الأشاعرة، لا يقولون كلام قائم بذات الله، هذا الكلام قائم بذات الله، يسمونه الكلام النفساني أو النفسي. هذه دعوة، يقولون كلام الله صفة قائمة ماذا؟ بذاته، وهي وهذا الكلام صفة غير العلم وغير الإرادة. واضح؟ نعم العبارات وكذا تكشف عن ذلك الكلام النفسي، واستشهدوا بأبيات منحولة كما ينقل أنه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني الكلام هذا يكشف عن باطنك، وإلا الكلام نفساني صفة قائمة في الذات الإلهية للأوامر والنهي الإلهية، هذه إنما تكشف. فبالتالي ليس الكلام كما هم يزعمون ليس من العلم، ليس صفة العلم وليس صفة القدرة أو الإرادة، معذرة، ليس صفة العين مثلا في الإخبار، أخبار بشيء، أخبر عن شيء، الأخبارات من العلم، وليس هو الإراء، وليس هو الإنشاء كأمر ونهي، اللي هو الإرادة، أراد الله أن يأمرنا أو ينهانا. إذن صفة العلم صفة قائمة بذاته، ليس هو العلم ولا هو الإرادة. لكن يقولون هذا الكلام أمر غير واضح، كلام النفسي ما طرحه هؤلاء أساسا غير واضح، لم يوضحوا بشكل تركن إليه الناس، بل كما يعبر بعض المحققين هذا أشبه بالألغاز والأحاجي، ألغاز غير واضحة. يعني كما يأتينا إن شاء الله في قضايا الجبر والاختيار نظرية الكسب، هم نفس الشيء، عندهم بعضهم ليست واضحة. كما تعلمون في المنطق أن الحكم فرع التصور، إذا أنا ما أتصور هذه المسألة كيف أحكم عليه سلبا أو إيجابا؟ فنفس الشيء بصريح كلام علماء يقولون تصوير المعنى الكلمسي الذي يريد الأشعري غير معقول، غير متصور، يعني غير معقول، يعني غير متصور. فلكي نحكم عليه سلبا أو إيجابا لابد ماذا؟ أن نتصور المطلب أو نتصور هذه النظرية. فبالتالي إذن يقولون يكفي في الرد على هؤلاء عدم تصويرهم لنا بالشكل المطلوب، ما صوره ولا احنا جاي نتصوره أساسا، شنو الكلام النفسي؟ فعلى أقل التغريرات نقول هذا لو قبلنا الكلام النفسي فهو لا يخرج إما علم أو إما أن يكون إرادة، بعد إما أن يكون الكلام مقصود بينكم الكلام النفسي علم فتدخل في صفات العلم، وإما أن يكون ماذا؟ إرادة، فيدخل تحت صفة الإرادة بعد. فليش تقترحوا صفة ذاتية لله غير العلم والإرادة تسمونها الكلام النفسي وأنها قائمة بذات الله؟ هذا غير متصور، واضح؟ إذن لا يعقل ثبوت معنى غير العلم ولا غير الإرادة بهذا المعنى، بأنه كلام نفساني أو نفسي غير متصور. هذا ما يمكن القول في توضيح أو عرض نظريتهم والرد عليها بهذا المقدار. ذلك تقريبا علمان المحققين قديما وحديثا ردهم هو هذا الرد، رد علمي، بأنه أنت اطرح نظرية قابلة ماذا؟ للتصور. هذا مثل ما يقال عن أحدهم في الغرب وقف أمام تلاميذ أو أمام في محاضرة وقال أنا عندي نظرية قال أنا عندي نظرية مبتكرة لم يسبقني إليها أحد، والآن أشرح لكم النظرية. وقف على السبورة ويشرح نظريته، يشرح هنا وهناك ما أعرف تهمه. فقام إليه شخص من الحاضرين قال يا أستاذ أو يا هذا، نظريتك أفضل من نظرية إينشتاين النسبية، أنت نظريتك عالية جدا، أقوى وأفضل حتى من نظرية إينشتاين في النسبية. قال ولماذا؟ قال لأن نظرية إينشتاين حسب ما يقولون لم يفهمها في العالم إلا 19 شخص من دقتها، بينما أنت نظريتك لم يفهمها أحد. فتصير شو تصير؟ أفضل وأحلى وأحسن يعني. فنفس الشيء هؤلاء عندما يطرحون هالنظرية إذا ما هي هم يوضحوها لك أصحاب الشأن، غير ما يصوروها لك بالشكل بحيث أنها تكون واضحة، فمن هو الذي يصورها لك؟ يا صاحب النظرية قاصر عن بيان مرادة وتوضيحها. فلذا قال علماؤنا أن هذه النظرية ماذا؟ غير قابلة للتصور والتعقل. على كل حال وقلنا في أقل التقادير نرجحها أما صفة العلم أو الإرادة، وأنتم لا تقبلون أصلا، هم يصرحون يقولون صفة أخرى غير العلم وغير الإرادة كصوروها لا يستطيعون. إنزين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لم يذكره هنا وهو هم مقبول في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم شواهد من الآيات والروايات، مسألة ماذا؟ مسألة أن كل المخلوقات العينية، المخلوقات لله، مخلوقات نحن على من المادي الآن، جباله، سماواته، أرضه، بشره، حيواناته، بحره، بره، عالم المثال، عالم الملائكة، كل هذا يسمى كلام الله، كلام سمي كلام الوجود صح التعبير، الكلام العيني مو اللفظي، هذا كلام الله. والقرآن هم صرح، إذا أنقلنا لك نقل لك بعض الآيات، فعندنا هذا المعنى موجود في آيات الله. مثلا هذا اللي يسموها كان نظرية، يسموها نظرية الحكماء كذلك، أنه كل خلق الله يسمى كلام، لأن وظيفة الكلام كما تعلمون ماذا؟ وظيفة الكلام هي إبراز ماذا؟ إبراز ما كان مخفي. مثلا أنا أتكلم، مثلا تعرف مثلا مستوى علمي، مستوى جهلي، مستوى كذا، كما يقول أمير سلام الله عليه: المرء مخفوء تحت طي لسانه وليس تحت طي لسانه. مو بالشكل تشوفه، الشكل قد ما يوحي، لكن لما يتكلم تعرف هذا مستوى عالي أو مستوى داني. واضح؟ فالكلام وظيفته الإعراب. فعندما نجد مثل هذا الآن، هذا الموبايل يعرب، هذا كلام وجودي تكويني صح التعبير، يعرب عن كمال وعلم وقدرة ماذا؟ مخترعه. فكيف بخلق الله سبحانه وتعالى؟ فأنه يسمى كلام، لكن كلام بهذا المعنى، رحمكم الله سيد. ولذلك القرآن عبر عن هذه الحقيقة بهذا المعنى، كما في قوله تعالى في قضية نبي الله، خصوصا على مبنى، كما يقولون على مبنى روح المعاني، نظر إلى روح المعنى، يعني مثل مسألة اللي هو أنه مثل الآن النور أو إن صح التعبير المصباح، أول ما ابتدأ بشعلة، ابتدأ بعدين تطور صار كذا، مثلا فتيلة، بعدين صار غازي، صار كهربائي، صار كذا، لكن كله يطلع عليه مصباح، لأن روحها الحقيقية تكمن في أنه يضيء. فلفظ الكلام تار يطلع على الكلام اللفظي، وتار يطلع على الوجود التكويني. لماذا؟ النكتة واحدة فيهما، ما هي؟ لأنه يفصح ويظهر الكمالات المتكلم سواء بلفظه أو بإيجاده وخلقه وصل. وهذا واضح في الحق سبحانه وتعالى. والقرآن ذكر هذا المعنى كما في قوله تعالى بالنسبة لنبي الله عيسى عليه السلام: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه سورة النساء الآية 171. فعيسى مخلوق، كلمة الله يعني تظهر فيه كمالات، شيء من كمالات الله تظهر فيه، علم الله، قدرة الله، واضح حسب سعة هذا الموجود. ولذلك ورد عندنا طبعا في الروايات بأنه كما تعلمون، كما ورد في تفسير القم في قوله: أريد الله أن يحق الحق بكلماتك. في الرواية قال إمام، قال: الكلمات الأئمة عليهم السلام. في رواية إمام الصادق: نحن كلمات الله التامات. الكلمة بمعنى المظهرة لكمالات الله، فكلما كان المخلوق أكثر قابلية في إبراز كمالات الله يكون كلمة الله، بمعنى آية الله، بمعنى المبرز لشيء من كمالات الحق سبحانه وتعالى. واضح هذا المطلب؟ والقرآن شاهد على ما ندعي عندما عبر عن عيسى عليه السلام: كلمته وكلمته ألقاها، بل في بحث الإمامة أو في مرتبة الإمامة: وتمت كلمة ربك، يعني بعد مو الكلمة تمام، الكلمة تبرز في مظاهر وتجليات الأئمة المعصومين سلامة، خصوصا ما يتطلب المولى صاحب العصر والزمان، يعني إبراز أكثر الكمالات الإلهية. نعم، يبقى هذا الموجود ممكن مفتقر محتاج إلى الله، لأن شبهة الغلو أو كذا هو عين الفقر والحاجة إلى آخر، لكن لشدة قربة نتيجة الطوعانية التامة والتذلل التام يكون أكثر ماذا؟ لشدة قرب يكون أكثر من غيري في إبراز كمالات الحق سبحانه وتعالى. مثلا في آيات أخرى كما في قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله، المخلوقات هي ماذا؟ هي كلمات الله سبحانه وتعالى. هذه الآية سورة الكهف الآية 109. الآية الأخرى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فعبر عن الخلق بالكلمات. سورة لقمان آية 27. لطيفة وراية واضحة وصريحة وجميلة جدا من الإمام علي سلام الله، وكل كلماته رائعة وجميلة في نهج البلاغة خطبة 179. يقول الإمام سلام الله عليه، يقول: لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل من كلامه فعله. واضح نص. أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. الرواية واضحة والآيات واضحة فيما ندعي. واضح إلى هنا المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث. كم دقيقة نطبق العبارة. قال: المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم. أقول: ذهب المسلمون كافة، يعني لا يوجد خلاف بين المسلم بين المذاهب والتيارات، حتى المسلمين العاديين يقرأ القرآن مع الرواية، أنه الله متكلم، لكن بأي نحو تبقى هنا النظرية ومسألة نظرية وقع فيها خلاف، لكن أساس المطلب أنه متكلم واضح. أقول: ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم، فاختلفوا في معناه. فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام دال على المراد، شجرة الله يجعل الشجرة تتكلم بإقدار منه سبحانه وتعالى فيظهر مراد، كما ظهر لموسى عليه السلام. أوجد حروفا وأصواتا في أجسام دالة على المراد. وقال، هذا الرأي الأول. وقالت الأشاعرة، هذا الرأي الثاني، أنه متكلم بمعنى أنه قام، يعني الكلام موجود معكم قام، ها فعض النسخ قائم. وقالت الأشاعرة أنه متكلم بمعنى أنه قام بذاته معنى غير العلم، هذا في الأخبارات، والإرادة في الإنشاءات كالأمر والنهي وغير وغيرهما من الصفات، وغير من الصفات يعني ليس هو القدرة وليس هو الحياة، لا، معنى قائم بذاته من الصفات تدل عليها العبارات. هذه العبارات كاشفة فقط. يقول: أسماء، وهو الكلام النفساني، وهو عندهم هذا الكلام الثاني واحد، معنى واحد، يعني ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك، تمني وترجي، لا هو أخبار ولا هو إنشاء. فالإنشاء فيه الأوامر والنواهي والترجي والتمني، فهو لا إخبار ولا إنشاء، يعني ليس من هذا السنخ، ليس من سنخ العلم ولا من سنخ الإرادة، هذا مقصوده، ولا غير ذلك من أساليب الكلام. يقول: والمصنف رحمه الله حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه تعالى قادر. يعني ما هو الدليل على كون الله متكلم؟ نقول: القدرة، والقدرة كما قلت لكل أمر ممكن، وهذا أمر ممكن أو غير ممكن، إيجاد الكلام في شجرة في جدار ممكن لله وغير ممكن، ممكن أمر ممكن ذاتا ووقوعا وقع، وليس فيه استحالة ذاتية أو وقوعية. فعموم القدرة كاشف عن ثبوت صفة الكلام. قال: والمصنف رحمه الله حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور، ولا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على المراد، يعني على المراد الإلهي كما في الشجرة. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة على إمكان هذا، إن هذا أمر، حتى أشعر قالوا: نعم، الله قادر على إيجاد الكلام في الشجرة وهذا واضح. لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر، والمشكلة هنا قالوا: إحنا ما نقصد هذا، نقصد معنى آخر. والمعتزلة نفوا هذا المعنى. لماذا؟ يعني الكلام النفساني اللي سماه نفوه المعتزلة والإمامية كذلك. قال: والمعتزلة نفوا هذا المعنى لأنه غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم مرتبط بالعلم، ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، وهم هو قديم. هذا الكلام هم قديم، صفة قديمة في الله، كل ما نتصور لا عقل. قال: والتصديق موقوف على ماذا؟ على التصور. تصديق فرع التصور، إذا ما تصور كلا أو تفصيلا كيف أحكم؟ أنا أتصور بوجه، ونتصور فيه ولا بوجه، مش شرط إلا من كل الوجوه، مع ذلك لا، هالمسألة لا كلا ولا جزءا، لا حتى بوجه لا نستطيع أن نتصوره، إلا كما قلت نرجع إلى العلم والإرادة، وهم لا يرفضون ذلك. قال: والتصديق موقوف على التصور. لاحظوا يا ارجع المتن. قال: المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم. قال: وعمومية قدرته، وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام. هذا المطلب الأول، واضح؟ هذا الدليل، مبدأ تصديقي مباشر ذكره. قال: والنفساني، يعني والكلام النفساني أو النفسي، ماذا؟ والنفساني غير معقول. هذا تمام الكلام، هي هذه المسألة. بقيت مسألة أخرى في صفة الكلام في الصدق مرتبطة بالكلام، يأتي الحديث عنها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.